إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير الكتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدا عبد الله ورسوله الرحمه المهداه والنعمه المهداه والسراج المنير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب، كان حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى في الخطبة الماضية عن أهمية اللسان وأهمية الكلمة، وتحدثنا بفضل الله تبارك وتعالى عن بعض الآفات التي يقع فيها اللسان، وقلنا أن من هذه الآفات أن يتحدث الإنسان فيما لا يعنيه، فيما لا يهمه، فيما لا يفهم فيه. ولذلك سئل لقمان الحكيم رضي الله عنه: ما بلغ من حكمتك؟ يعني انت وصلت ازاي لهذه الحكمه التي تنظر فيها لقمان الحكيم؟ ما بلغك من حكمتك؟ فقال: لا اسال عما افيده ولا أتكلم فيما لا يعني. وقلنا أيضا أن من آفات الإنسان الفحش والبداء، وأن يتحدث الإنسان بهذه الألفاظ التي تفحش الحياة. وقلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا الفحش. وقلنا أيها الإخوة الأحباب أن من آفات اللسان أيضا كثرة المزاح، كثرة التهريج. وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح، كان يلاعب، لكن معاملته ومزاحه كان الضوابط، وأهمها أنه كان لا يمزح ولا يقول إلا حقا. وأن مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع نادرا، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حالاته يعيش في هزار وتهريج، لا، كان في حالات نادرة يدخل السرور على الناس وعلى أصحابه. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن بعض آفات اللسان أيضا. ومن آفات اللسان أيها الأخ الحبيب، بل هو من أخطرها، الغيبة والنميمة. نعم، الغيبة والنميمة. الغيبة أيها الإخوة الأحباب كما نعلم جميعا، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته منها، فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، إن كان في أخي هذا ما أقول، يعني لو أنا وصفته بما هو فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد ارتدته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قطع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق أمام الناس، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أعراض ينبغي للناس أن يكفوا عنها. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الذي يغتال الناس بأنه لا يدخل الإيمان قلبه، حتى أيها الأخ الحبيب، لو تحدث بذلك بلسانه وكان منظره من الزاهدين العادلين، لكن شتان بينه وبين الإيمان بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا هذا الصنف: يا معشر، من لم يدخل الإيمان قلبه وإن تحدث به بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه الله عز وجل في جوف ريحه. احفظ من هذا الحديث: إياك أن تتحدث عن غيرك بما يكره، احفظ لسانك من هذه المنكرات التي تجعلك والعياذ بالله في أدنى الدرجات في الدنيا والآخرة. أيها الأخ الحبيب، هناك تحذيرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض التوضيحات التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم. قد يظن المسلم أن الغيبة حينما تقع على لسان المغتاب فقط، وأن من يتحمل اسمها هو المغتاب الذي يتحدث عن الناس فقط. لا، إن المستمع للغيبة مشارك لهذا المغتاب في الاسم. ولذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: سمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مؤمن وهو قادر على ان ينصره، يعني سمع عن اخيه المسلم كلام وهو قادر ان يرد هذا الكلام عن اخيه المسلم، ماذا جزاؤه يا رسول الله؟ من اذل عنده مؤمن وهو قادر على ان ينصره الا اذله الله على رؤوس الخلائق. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من حمى مؤمنا من منافق يعينه، ما جزاؤه يا رسول الله؟ إلا أرسل الله عز وجل إليه يوم القيامة ملكا فيحمي جلده من النار. نعم. إياك أخي الكريم أن تكون مغتالا أو مستمعا للغيبة، ينبغي عليك أن تنكر ذلك إما بقولك أو بقلبك، أو أن تنكر المجلس أو المكان الذي يحدث فيه الغيبة. الغيبة والنميمة. النميمة أيها الأخ الحبيب أيضا داء عظام يقع فيه بعض المسلمين، ألا وهي أن تتناقل إليك الأقوال بأن فلان يقول عنك كذا وكذا. هذه النميمة. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، حذرنا من هذه النميمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. قتات خدتات معناها نمام الذي يملك الكلام عن فلان وعن علان، فلان قال عنك كذا وفلان قال عنك كذا، فيتغير صدر الانسان من اخيه المسلم. هذا والعياذ بالله لا يدخل الجنه ابدا. ايها الاخ الحبيب، دخل على سليمان ابن عبد الملك رجل، فقال له سليمان ابن عبد الملك: بلغني انك تقول علي كذا وكذا. فقال الرجل: والله ما قلت عليك ذلك، ما قلت عليك مثل هذه الاقوال. قال: ان فلانا اخبرني وهو صادق. وهي اخبرني وانا اظنه بانه صادق في القول. فقال له هذا الرجل الحكيم: يا سليمان، ان النمام لا يصدق، الذي ينقل الكلام غير صادق. فقال له سليمان: صدقت، وامشاه في امان الله. ايها الاخوه الاحباب، في هذه القصه البسيطه يتبين لنا ما يفعله الانسان حينما يسمع ان فلانا قال عنه كذا وكذا. عند التنور هذا التنور، اولا الا تصدق هذا الكلام، لا تصدقه. الامر الثاني ان تنصح هذا الرجل الذي نقل اليك هذا الكلام، بل ان بعض العلماء قال: ينبغي عليك ان تبغضه في الله. كذلك ايها الاخوه الاحباب، من الواجبات على هذا الرجل حينما يسمع هذا الكلام ألا يتحرى عن هذا الكلام، فينظر إلى صدقه أم كذبه. يسمع الكلمة وعاوز يتحرك إذا كانت الكلمة صحيحة أو غير صحيحة، فيدخله في قول الله عز وجل في النهي الذي نهى عنه المؤمنين: ولا تجسسوا. لو فعلت ذلك دخلت تحت نهي الله عز وجل في القرآن الكريم أنك تتجسس عنه. الغيبة والنميمة علينا أن نجتنبها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من اثار اللسان ايها الاخ الحبيب أن يبوظ الإنسان وأن يخطئ في فحوى الكلام، وخصوصا ما يتعلق بالأمور الدينية. كيف هذا الأمر؟ بعض الناس يستسهل الحديث عن أمور الدين، وهذا خطأ كبير وآفة من آفات اللسان التي ينبغي للإنسان أن يجتنبها. إذا سئلت في أمر من أمور الدين فعليك أن تقول: لا أعلم، وعليك أن تنقل السائل إلى أهل الذكر. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا أيضا أيها الأخ الحبيب من أن نخوض في كلام هذا الكلام قد يكون خوضا في صفات الله تبارك وتعالى وأنت لا تعلم. حتى هذا الكلام الذي تنطق به عن الله ينبغي عليك أن تنتقي هذا الكلام، وإذا لم تعرف أن تتكلم فلتسكت أفضل من أن تتكلم. كيف هذا الأمر؟ انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، لا يقول أحدكم شاء الله وشئت. شفت التحذير؟ شاء الله وشئت، مجرد ولكن ليقل أحدكم شاء الله ثم شئت. يا النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يعلمنا حتى الكلام الذي ننطق به في أمور الدين ينبغي ألا يخرج هذا الكلام إلا من عقل يستوعبه وإلا ومن قلب يرضه ومن لسان يفقهه. انظر إلى الحديث الآخر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق المسلم بألفاظ هذه الألفاظ توحي وتعطي للمسلم صفات هي لله وليست له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. شفت اللفظ؟ قديما كان هناك رقيق نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أحد المسلمين: هذا عبدي وهذا أمتي. انظر يا من قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنتم جميعا عبيد لله، وإنما نساؤكم إماء لله، ولكن ليكن أحدكم غلامي وفتاتي. هذا هو المسلم حينما ينطق في أمور الدين ينبغي أن يعف لسانه وأن يعرف قيمة كلمته التي ينطق بها، وإلا أورد نفسه بتهمة عافاك الله وإياكم منها. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.